بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة التاسعة من الجزء الثالث، صفحة رقم 50. سورة آل عمران سورة مدنية، سميت بذلك لأن فيها قصة آل عمران، وعمران هو والد سيدتنا مريم عليها السلام، أم نبي الله عيسى عليه السلام. أخرج ابن جرير الطبري أن وفدا من نجران يحوي 60 راكبا، فيهم أشرافهم وأهل الحل والعقد منهم، وفدوا وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاجونه في أمر المسيح عليه السلام، يعني هم نصارى يريدون أن يثبتوا إلهية المسيح بالادعاء الباطل. أنزل الله نيفا و80 آية من أول سورة آل عمران، وذلك ردا لباطلهم وإقامة للحجة عليهم. ولذلك تجدون في غالب هذه السورة آيات تثبت وحدانية الله وربوبيته التي لا تليق إلا به سبحانه، ولا يقبل بحال من الأحوال نسبتها لمخلوق من مخلوقاته أيا كان. وسورة آل عمران جاء في فضلها وفضل عدد من آياتها أحاديث عدة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أختار منها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن. وفي رواية: تعلموا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ثم قال: اقرأوا الزهراوين، البقرة، وسورة آل عمران. وفي رواية: تعلموا الزهراوين، البقرة، وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، يعني سحابتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، يعني جماعتين من طير تصف أجنحتها صواف، تحاجان عن أصحابهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة، يعني البطلين الكسالى لطولها وتعودهم على الكسل، لا يستطيعون سورة البقرة. وأخرج الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر، يعني من أخذها حفظا وفهما فهو حبر، يعني عالم. وفي سورة آل عمران آية أشار صلى الله عليه وسلم إلى عظمتها، فيما أخرجه ابن حبان أن بلالا رضي الله عنه جاء نبينا صلى الله عليه وسلم يؤذنه بالصلاة، فرآه يبكي، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، الآيات اللي في سورة آل عمران، قرأ الآية كلها، وهذه الآية وما بعدها من الآيات إلى ختام السورة كان يقرأها صلى الله عليه وسلم إذا أفاق من نومه لقيام الليل، كما دل على ذلك ما أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، الآيات حتى بلغ فقنا عذاب النار. ثم رجع إلى البيت فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى. قال الله تعالى في هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. الحروف المقطعة التي في أوائل السور مما استأثر الله عز وجل بعلمه، هذا مروي عن الخلفاء الأربعة وغيرهم والعلماء على أن هذه الحروف لها معنى، ولكن وقفنا حيث وقفنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا. هذه في سورة آل عمران، لأنه لم يصح في تفسير هذه الحروف شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، حتى أهل الفصاحة والبلاغة ممن أنزل عليهم هذا القرآن، مع أنه تركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. القرآن ألف ولام وميم وصاد وقاف، هاتوا مثل هذا القرآن، تحدي. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إخبار من الله تعالى بأنه الفرد الأحد، هو إله جميع الخلائق لا إله غيره، وهو حي لا يموت أبدا، وحياته تستلزم علمه وقدرته وسمعه وبصره، وهو سبحانه قيوم، قيوم يعني قائم بنفسه مستغن عن غيره، وهو قائم سبحانه على ملكوته، قيوم قائم على ملكوته، يدبر أمره، يصرف، يسير، قائم على كل الخلائق، والخلائق لا تقوم إلا به سبحانه، يعني الجميع مفتقد إليه. إيش المقصود؟ المقصود أين تلك الآلهة التي تعلقت بها القلوب ولجأت إليها؟ أين هي من صفة الحياة والقيام على تدبير أمر الخلائق؟ يعني كيف يكون مدبر الأمور جمادا كالأصنام التي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا؟ وكيف يعبد البشر من دون الله وقد علم القاصي والداني صفات النقص التي قامت في جميع الخلائق؟ قال الله تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. هذا تثبيت لقلب نبينا صلى الله عليه وسلم ولجميع أمته على أن القرآن حق وصدق، نزل من عند الحي القيوم لا من عند غيره كما زعم أهل الكفر. هم زعموا بأنه من كلام الشياطين أو الكهان أو من تعليم بشر. القرآن نزل من عند الله يقينا بلا شك ولا ريب، يشهد على ذلك ربنا وملائكته، كما قال ربنا في سورة النساء: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. قال الله تعالى في سورة الإسراء: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. تأملوا هذه الآية في سورة آل عمران. هنا قال الله في سورة آل عمران: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، يعني الله أنزل هذا القرآن مصدقا لما قبله من الكتب السماوية كالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، وغيرهما من الكتب. وتصديقه لهما كان بالدعوة إلى توحيد الله وعبادته وبذكر ما بشرت به الكتب وأنذرت، وهذا أمر موجود في كل الكتب السماوية، في كل الكتب السماوية. قال الله تعالى: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. أنزل الله تعالى التوراة والإنجيل من قبل هذا القرآن ليرشد الناس إلى طريق هدايتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة، وأنزل الفرقان الذي هو القرآن، سماه فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل وأهلهما، وبه يظهر ويعرف أهل التقوى من أهل الضلال. في قول الله تعالى هنا في الآية: من قبل، الله نزل التوراة والإنجيل من قبل، ترى هذا فيه إشارة إلى أن اتباع ما في التوراة والإنجيل لم يبقى بعد نزول القرآن الذي أنزل للناس كافة وكان خاتمة الكتب السماوية، وبه تم مراد الله. القرآن أبطل أحكام الكتب السابقة وبقي معجزة الله الخالدة لكل العالمين، ولا ينفع ولا يقبل إيمان بدونه. في ديننا وعقيدتنا نؤمن بالكتب السماوية جميعا، ونعتقد أن القرآن نسخها وهيمن عليها. قال الله تعالى: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. كلام الله تعالى هنا يتوعد كل من كفر بالكتب السماوية أو بأحدها، أو بأحدها، ويتوعد من كفر بآيات الله تعالى في القرآن وكفر ببراهين عظمته وقدرته وعلمه ووحدانيته، يتوعد بأن له عذابا شديدا مؤلما يوم القيامة. وهذا الوعيد يشمل اليهود والنصارى الذين كفروا بالقرآن ولم يؤمنوا به وبما جاء فيه. والله عزيز ذو انتقام، الله سبحانه ذو عزة، وسلطانه وملكه عظيم، وهو المنتقم من كل من كذب بآياته وخالف رسوله الكرام. هؤلاء أغضبوا ربهم فاستحقوا عقوبته. قال الله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا الحي القيوم هو إله السماوات والأرض وخالقهما وما فيهما وما بينهما، وعلمه وقدرته وملكوته أحاط بكل ذلك، لا يخفى عليه شيء. قال الله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومن أدلة عظمة الله تعالى وقدرته التي لا تخفى على أحد أن يصور خلقه في أرحام أمهاتهم كيف يشاء بعد أن لم يكونوا شيئا، وهذا من قيامه على خلقه جل جلاله، يصورهم يعني يخلقهم، يقدر سبحانه قدرهم من ذكورة وأنوثة وحسن وقبح وشقاوة وسعادة وغنى وفقر. قال الله تعالى في سورة الزمر: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. قال هنا في سورة آل عمران: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يعني هل إله غير الله قادر على ذلك؟ انظروا، تأملوا حال معبوداتكم من دون الله، هل تملك لنفسها شيئا من نفع أو ضر فضلا عن أن تملكه لغيرها؟ هل تستحق العبودية من دون الله؟ لا إله إلا هو العزيز القوي المنيع، وهو الحكيم العالم بالأمور المدبر لها على أحسن وأكمل وجه. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. آيات القرآن الكريم التي أنزلها الله على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم جاءت بمعان محكمة. القرآن منه آيات محكمات وأخر متشابهات، في آيات محكمة، محكمة يعني بينة واضحة مفصلة لا تلتبس على من يقرأها ولا يمكن تحريف المعنى فيها وصرفه عن حقيقته ومراده. هذه الآيات أحكمت عبارتها، حفظت من احتمال التأويل، فكانت هي أم الكتاب وأصله التي نرجع إليها عند اشتباه تفسير آية علينا. ولذلك الآيات المحكمة قال الله عنها أم الكتاب، يعني سميت أما لآيات القرآن لأنه نرجع إليها. وهذه الآيات المحكمات فيهن أصول الاعتقاد والتشريع والآداب والمواعظ، وفيهن حجة الرب على خلقه وعصمة العباد من أن يزغوا في فهم آية ما، وفيها رد شبهات أهل الباطل في خصومتهم ومجادلتهم. ومن أمثلة هذه الآيات المحكمات قول الله تعالى: ليس كمثله شيء، سورة الشورى. وقال ربنا في سورة الأنبياء: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال الله تعالى في سورة البقرة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، آية محكمة. قال الله تعالى في سورة البقرة: والله لا يحب الفساد، وغير ذلك. وهناك آيات أخرى غير محكمة وإنما هي متشابهة، يعني اشتبه معناها ودلالة ما فيها على بعض من يقرأها، لأنها تحتمل أكثر من وجه في التفسير والدلالة وتفسيرها عند من فسرها. منها ما هو مقبول ويرد إلى محكم الآيات، ومنها ما لا يقبل، يعني يناقش يجادل يرد. ومن أمثلة المتشابه الذي نرده للمحكم من آيات كتاب الله ما يستدل النصارى به علينا بألوهية المسيح، بقول المسيح رب، ويقولون المسيح اتحد بالرب جل في علا، يعني تعالى الله عما يقولون. طب بما تستدلون أيها النصارى؟ قالوا: نستدل بآيات عندكم من القرآن. في آيات عندنا في القرآن وصفت عيسى بأنه روح الله وأنه يحيي الموتى وأنه كلمة الله، وببعض صيغ القرآن التي جاءت في محل تعظيم الله، إنه بالعموم ربنا قال خلقنا أمرنا قضينا نخلق نحيي نميت، فهي بقول لك الإله أكثر من واحد لأنه صيغة الجمع. طبعا نحن نقول هذا من المتشابه الذي يرد إلى المحكم في سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وربنا قال عن سيدنا عيسى في سورة الزخرف إنه هو إلا عبد أنعمنا عليه. قال الله تعالى في سورة آل عمران إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ومن أمثلة المتشابه ما يستدل الخوارج به بقول الله تعالى إن الحكم إلا لله. طبعا هذه الآية يستدل الخوارج بها على كفر علي ومعاوية رضي الله عنهما وكفر من معهما ممن رضي بالتحكيم في الحادثة المعروفة، حتى ناقشهم عليها في هذه الآيات، ناقشهم ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، وردها كثيرا من هؤلاء الخوارج، ردهم إلى المحكم من كتاب الله ورجع كثير منهم رجع. ولعلكم لو تأملتم حال أهل الضلال من الكفار وحال عدد من الفرق الإسلامية الضالة الزائغة عبر التاريخ مثل الخوارج القدرية المعتزلة الجهمية الذين لبسوا على الناس دينهم، لو وجدتم أنهم ساقوا أدلة من القرآن ليثبتوا باطلهم وأغراضهم الخبيثة، وجزء من هذه الأدلة لا يعدو إلا أن يكون من المتشابه الذي ينبغي رده للمحكم، وهو الواجب على من يشتبه عليه شيء من القرآن، فإن ألفاظ القرآن وتراكيبه قد تحتمل أكثر من معنى إلا أن مراد الله منها واحد. ولذلك قال الله تعالى عن هؤلاء فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. شوفوا من ثمرات وجود آيات متشابهات في كتاب الله تعالى أن يميز الله الخبيث من الطيب ويعلم أصحاب القلوب السليمة من السقيمة. القرآن لم تأتي كل آياته محكمة، بل جاء فيه عدد من الآيات المتشابهة وإن كانت قليلة، لكن جاءت ابتلاء للعباد، فإن العبودية الحقة لله لا تكون إلا إذا تم تفسير آيات الله على مراد الله دون لي لعنق النصوص وتحريفها. وقد نص أهل العلم على أن من ثمرات وجود المتشابه كذلك في القرآن أن تفتح العبارات أمام أهل العلم وطلبة العلم لإعمال عقولهم فيها وردها إلى معانيها اللائقة بها على مراد من أنزلها، فضلا عن الامتحان والاختبار بأمور الغيب. الآية هنا تذكر أن وجود المتشابه في القرآن يفرح به من في قلبه زيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، بحرص ابتغاء الفتنة. هؤلاء في قلوبهم زيغ يعني ضلال، انحراف، ميل عن الحق بسبب شبهة أو شهوة أو فتنة. أهل الزيغ هؤلاء يتبعون مثل هذه الآيات ويحرصون عليها ليتمكنوا من تحريفها إلى غير مراد الله منها لمقاصد خبيثة أرادوها وقصدوها ولموافقتها أهواءهم. أما الآيات المحكمات فإنهم لا يفرحون بها، لا يفرحون بالمحكم لأنها لا تخدم أغراضهم هذه الآيات، ولا يتمكنون من بث سمومهم وخبث نفوسهم وأمراضهم وأمراضها من خلال هذه الآيات. ولذلك وصفت الآيات الكريمات أنهم يتربصون بالمتشابه ابتغاء الفتنة، يعني لإضلال أتباعهم وإيهامهم بالباطل وإيقاعهم في الشك وترويج بدعهم وضلالاتهم على الآخرين من خلال الاستدلال عليها بالقرآن. قال الله تعالى وابتغاء تأويله، يعني بحرص على تحريفه وتفسيره بحسب أهوائهم وشهواتهم وكما يريدون لا على مراد الله سبحانه من آياته. أخرج البخاري ومسلم في التحذير من أهل تحريف آيات القرآن وصرفها عن مراد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة، تلاها إلى آخرها ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين، أو يقول لعائشة: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله. المطلوب قال صلى الله عليه وسلم: فاحذروهم. قال الله تعالى في تتمة هذه الآية: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. بعيد الآية: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أكثر أهل العلم قديما وحديثا على أن معنى التأويل هنا هو معرفة حقائق الأمور والأشياء وكنهها، معرفة كنهها، يعني ما تؤول إليه، يعني كيف بتكون، مثل ما أخبر الله عنه من أهوال وأحوال يوم القيامة. لا نعرف، نسمع لكن لا نرى. فالتأويل يعني كيف سيكون يوم القيامة، ومثل كيفية صفات الله تعالى التي أخبرنا عنها، أخبرنا عن صفاته لكن لا نعرف حقيقتها، نثبتها لله لكن ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، وغير ذلك. ربنا قال في القرآن في سورة الأعراف: هل ينظرون إلا تأويله، يعني هل ينتظرون مجيء يوم القيامة ليروا ما فيه من أهوال مما وعدوا به. والله تعالى قال في سورة يوسف: وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، يعني هذا ما آل إليه الأمر من إيش، من رؤياي. إذن التأويل هون على المعنى الأول ليس هو التفسير الآيات، وإنما ما تؤول إليه، يعني كيف ستكون حقيقتها. وإذا كان معنى التأويل كذلك، فإن الوقف في قراءة الآية يكون على كلمة الله، زي ما أنا قرأت. فإن حقائق الأشياء وما تؤول إليه لا يعلمه إلا الله، والمتشابه لا يعلم المراد منه إلا الله. أما الراسخون المتمكنون من العلم في كتاب الله، المدركون لأسراره ودقائقه، الثابتون على فهمهم وعلمهم، الذين لا تضرهم شبهة، هؤلاء لا يعلمون تأويله، بل يردون المتشابه منه إلى المحكم ويؤمنون بما جاء فيه، يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فإذا وقفنا على لفظ الجلالة الله في الآية، كانت الواو التي بعدها واو استئنافية، واو كانت السنة، يعني بنقول: وما يعلم تأويله إلا الله، نقف. والراسخون، الواو هنا تسمى واو استئنافية، يعني جاءت بمعنى جديد غير معطوف على ما قبله. الراسخون تكون مبتدأ، خبره الجملة الفعلية يقولون آمنا به. ينبني على هذا أن الراسخين من العلماء لا يعلمون تأويل هذه الآيات كغيرهم من الناس، كما هو الحال في الحروف المقطعة في أوائل السور: ألف لام ميم وألف لام را. قال ابن عباس رضي الله عنهما: التفسير على أربعة أنحاء: تفسير لا يعذر أحد في فهمه، يعني لازم الكل يعرف معناه، وتفسير تعرفه العرب من لغاتها، وتفسير يعلمه الراسخون من العلم أو في العلم، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل. وتأملوا على هذا المعنى كيف أن الراسخين من أهل العلم يؤمنون بالقرآن كله محكمه متشابهه، ويقولون هو منزل من وحي الله تعالى وكلامه، وإن لم يفهموا ويعلموا تأويل المتشابه منه ليحققوا معنى العبودية الحقة على أتم وجوهها. ومن أهل العلم من السلف والخلف من ذهب هنا إلى أن التأويل معناه التفسير، البيان، التعبير عن الشيء، كقول الله تعالى: نبئنا بتأويله، لما قال لسيدنا يوسف، يعني نبئنا بتفسير الرؤيا. وإذا كان معنى التأويل كذلك، فإن الوقف في قراءة الآية لا يكون على الله، لا، بل يكون على إيش؟ على كلمة العلم، يعني بتصير الآية تقرأ هكذا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، نقف. يقولون جيد، فالتأويل أو إذا فسرناها بالتفسير الثاني، الوقف لا يكون على كلمة الله، بل يمكن وصل وعطف الراسخين من أهل العلم على لفظ الجلالة الله. يقولون آمنا به كل، يعني ممكن نسحبها للآخر مع بعض، ما في مشكلة. وبذلك ماذا يترتب على هذا التفسير؟ يترتب أن الراسخين في العلم يعلمون ويفهمون تفسير آيات كتاب الله كلها، ولا يخفى عليهم شيء من معناها ومدلولها. وتكون لفظة الراسخون هنا معطوفة، مش الواو السئنافية، بتصير الواو معطوفة أو حرف عطف، فتصبح الراسخون معطوفة على لفظ الجلالة. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وتكون الجملة الفعلية يقولون آمنا به حالا منهم، يعني من الراسخين، بمعنى أنهم يفقهون كل ما في القرآن مؤمنين به وبرد متشابهه إلى محكمه، والقولان موجودان عند أهل العلم. قال الله تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه ختام الآية. القرآن كله من عند الله، لا تضاد فيه، لا اختلاف، لا يعني يفهم ولا يتدبر معاني الآيات جيد إلا على الوجه الصحيح الذي أراده الله منها. وهذا الأمر شوفوا ما يفعله إلا من؟ إلا أولو الألباب، يعني أهل العقول الصحيحة السليمة من الآفات والعيوب. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سورة النساء. أخرج أحمد وابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القرآن، يعني يتدارؤون باختصموا مختلفين، فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا. هم هيك هلكوا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذب بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكيلوه إلى عالمه سبحانه. وأخرج مسلم عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فيه فقوموا. أخيرا في تفسير هذه الآية، الآية التي معنا تثبت أن آيات الله منها محكم ومنها متشابه، لكن جاءت آيات أخرى في القرآن تدل على أن كتاب الله كله محكم، وآيات تدل على أنه متشابه. طب كيف نوفق بين هذه الآيات؟ يعني القرآن كله محكم ولا كله متشابه، ولا بعضه محكم وبعضه متشابه؟ الجواب أن معنى لفظة الإحكام والتشابه مختلفة بين الآيات، مش نفس المعنى، يفهم ذلك من حسب يعني من السياق، بحسب السياق. الآيات التي دلت على أن القرآن كله محكم مثل قول الله تعالى: كتاب أحكمت آياته، سورة هود، سورة يونس، تلك آيات الكتاب الحكيم. هذه مقصودها أن القرآن أحكم وأتقن في بلاغته، وضبطت وأتقنت، ضبطت أتقنت، نظمت أو نظمت عباراته نظما محكما رصينا. كل محكم يعني كل هكذا جاءت عبارته بصياغة جزلة قوية محكمة رصينة. وأيضا هناك آيات وصفت القرآن بأنه كله متشابه. سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. المقصود أنه متشابه في الحسن والبلاغة. فلاحظوا، اختلفت معاني الألفاظ بحسب سياقها وموضعها. في الآية قبل الأخيرة في الصفحة قال الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا من دعاء الراسخين في العلم من أهل الله، يدعون ربهم ويسألونه ثبات قلوبهم على الهدى وطريق الاستقامة والدين القويم، وأن لا يزيغها أو يصرفها عما أكرمها به من العلم والهداية والتقوى، وأن يلطف بهم ويوفقهم ويهديهم. يا رب يا رب، في الآية: يا رب لا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ يتبعون متشابه القرآن أو متشابه القرآن لما تحمله قلوبهم من أمراض لا تخفى. أخرج الترمذي بن ماجة عن أنس رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فقلت: يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يعني وأعطنا واشملنا برحمة تغننا بها عمن سواك وتزيدنا بها إيمانا ويقينا، إنك إن أكرمتنا بذلك فلا مانع لما أعطيت سبحانك. آخر آية: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. والمؤمنون يقولون في دعائهم ما يدلل على رسوخ الإيمان في قلوبهم وتعظيمهم لخالقهم ورازقهم واستحضارهم لأعظم يوم يحتاجون فيه رحمة الله لهم. يقولون إنك يا ربنا ستجمع بين خلقك يوم معادهم وتفصل بينهم وتحكم فيهم فيما اختلفوا فيه وتجزي كلا بعمله، إنك لا تخلف وعدك. اللهم أمنا في ذلك اليوم واجعلنا هداة مهتدين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.